إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 8 من شهر آب عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألندرينكو. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شرش، ويتناول المحطات التالية. الرئيس الأمريكي يجدد التزامه بإطاحة النظام العراقي، ونائبه يلمح بعودة العراق إلى استئناف برامجه العسكرية النووية. وزير سعودي يؤكد أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في أي حرب ضد العراق. وزير الخارجية العراقي ينفي أن تكون بلاده تطور أسلحة للدمار الشامل، لكنه يشدد على أن للعراق شروطه قبل السماح للمفتشين بالعودة. وكندا تؤكد أن المؤشرات الحالية لا توحي بأن واشنطن عازمة على مهاجمة العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الخميس، عدها ويقدمها محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل يوم خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحبكم معي إلى بغداد الثلاثينات، وحديث عن أول وزير للمالية ساسون حزقيل. حلقة اليوم توقيتها في بداية الساعة الثانية. ستستمعون سيداتي وسادتي خلال الساعة الثانية إلى تقرير تعرض له الأصادق بشأن الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة من أجل بناء تحالف ضد العراق. سيلتقي اليوم سامي شورش مع محلل سياسي لبناني في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وموعدها نهاية الساعة الثانية. والقضية المطروحة للحوار تتعلق بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للعراق بشأن عودة المفتشين. أيها السيدات والسادة، وكالة أنباء عالمية تشير إلى استياء بعض أعضاء الإدارة الأمريكية من قيام وسائل إعلام أمريكية بتسريب معلومات عن الخطط العسكرية تجاه العراق. أياد الجيلاني سيعرض لهذا الموضوع في بداية الساعة الثالثة. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وأبرز محور فيها قضية التجاذبات بين بغداد والأمم المتحدة بشأن الدعوة العراقية الموجهة إلى كبير مفتشي الأسلحة. أما في بداية الساعة الخامسة سيداتي وسادتي، فابقوا برفقة علي الرماحي وولاء صادق للتعرف على أبرز المقالات المنشورة في الصحف العربية بأقلام عراقية. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم الخميس، أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: مسؤول عسكري أمريكي يقول إن أفغانستان تتجه نحو الاستقرار والسلام. مباحثات فلسطينية إسرائيلية تنتهي دون نتيجة. محام إيراني يبدأ فترة سجنه بتهمة الإفشاء بأسرار الدولة. والآن للتفاصيل. أعلن مسؤول عسكري أمريكي اليوم الخميس أن أفغانستان تتجه نحو الاستقرار والسلام. الجنرال بيتر بيس نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة قال أثناء زيارة العاصمة الأفغانية كابول إن الوضع في أفغانستان تغير كليا عما كان عليه منذ سنة. بيس أضاف أن أعمال العنف الأخيرة لا تعني بالضرورة استئناف تنظيم القاعدة أو حركة طالبان مقاومتهما. بايس اجتمع في قاعدة باغرام إلى قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، والتقى قائد القوات الدولية لحماية الأمن في أفغانستان الجنرال التركي حلمي أكين زورلو. ومن المقرر أن يجتمع الجنرال بايس إلى الرئيس الأفغاني الانتقالي حامد كارزاي ووزير الدفاع محمد فهيم. من جهة أخرى، صرح متحدث عسكري أسترالي بأن القوات الأسترالية الخاصة استولت على أسلحة ثقيلة خلال عملية في شرق أفغانستان. اللواء مايك هانان أضاف أن القوات الأسترالية كشفت عن الأسلحة أثناء العطلة الأسبوعية الماضية. انتهت الجولة الأولى من المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية حول تهدئة الأجواء في المنطقة دون نتيجة اليوم الخميس، وشهد قطاع غزة أعمال عنف جديدة. نبيل أبو ردعينة أحد مساعدي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أعلن بعد الاجتماع أن إسرائيل فرضت شروطا جديدة على اقتراحها بالانسحاب التدريجي من بعض المناطق الفلسطينية. وقال أبو ردعينة إنه من المستحيل قبول وتنفيذ الشروط الجديدة دون إعطاء مزيد من التفاصيل، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يدلي بتعليق حتى الآن. من جهة أخرى، يبدأ وفد فلسطيني يومين من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن اليوم الخميس، وسيجتمع الوفد الذي يرأسه كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عريقات مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا الفلسطينيين إلى تغيير عرفات خلال الانتخابات المقبلة، لكن عريقات قال أمس إن موقع عرفات ووضعه أمر يقرره الشعب الفلسطيني ولا أحد غيره. أعلن سياسي صربي يقيم في إقليم كوسوفو أن شرطة الأمم المتحدة تسعى إلى إلقاء القبض عليه. رئيس المجلس القومي الصربي في شمال كوسوفو ميلان إيفانويتش صرح في اتصال هاتفي إلى صحفيين يوغوسلاف وغربيين بأن شرطة المنظمة الدولية داهمت بيته في بلدة زفيتسان في كوسوفو لكنها فشلت في اعتقاله. المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو أندريا أنجيلي قال إن إيفانويتش أبلغ بصدور أمر باعتقاله وعليه المثول أمام السلطات. أنجيلي أوضح أن إيفانويتش اتهم بمحاولة ارتكاب جريمة قتل أثناء تمرد اندلع في نيسان الماضي في مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا التي تشهد علاقات متوترة بين الجاليتين الصربية والألبانية. بدأ محامي إيراني كان جاهر بالحديث عن مقتل المعارضين من قبل جهاز الأمن فترة سجنه وهي 5 سنوات، وحكم على ناصر زرفشان في أذر الماضي بتهمة إفشاء أسرار الدولة والامتلاك غير القانوني لسلاح ناري. زرفشان اعتقل في كانون الأول عام 2000 بعد أن ألقى خطابا في مدينة الشيراز زعم فيه أن جهاز الأمن قتل 4 معارضين. أثناء المحاكمة زرفشان قال إنه لم يفشي أي أسرار للدولة لأن المخابرات الإيرانية كانت قد اعترفت بارتكاب تلك الجرائم، كما أنه نفى تهمة حيازة السلاح بطريقة غير قانونية. يذكر أن وزارة الاستخبارات اتهمت من سمتهم بجواسيس مارقين بجرائم القتل، لكن محكمة عرفية منعت نشر تفاصيل القضية. الخبر الأخير في النشرة: لقي على الأقل 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 24 آخرون بجروح في انفجارات وقعت في العاصمة الكولومبية بوغوتا يوم أمس قبل دقائق من بدء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب ألفارو أوريبي. الانفجارات وقعت بالقرب من بناية الكونغرس التي دخلها أوريبي لأداء اليمين الرئاسي. ونسب متحدث باسم الشرطة الانفجارات إلى حركة يسارية متطرفة معروفة بالقوات المسلحة الثورية لكولومبيا التي تعهدت بإثارة اضطرابات أثناء مراسم تنصيب الرئيس. يذكر أن الرئيس الجديد كان تعهد بتعزيز القوة المسلحة وقام لنشاطات هذه المجموعة اليسارية. الرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا حاول إجراء محادثات سلمية مع هذه الحركة لكن دون نجاح. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه النشرة الأخبارية، قدمها إلى حضرتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة درق الحر في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، يتضمن ملف اليوم عن العراق مجموعة من القضايا والمستجدات الساخنة، بينها الرئيس الأمريكي يجدد التزامه إطاحة النظام العراقي، ونائبه ديك تشيني يلمح إلى استئناف العراق برامجه العسكرية النووية، ومعلومات المعارضة العراقية تقول إنه تشيني سيبحث مع وفدها الوضع في العراق. وزير سعودي يؤكد أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في أي حرب ضد العراق، لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن الرياض لا تمانع في أن تواصل القوات الأمريكية استخدام الأراضي السعودية لمراقبة منطقة الحظر الجوي جنوب العراق. وزير الخارجية العراقي يتهم كبير المفتشين هانز بليكس بأنه جاسوس أمريكي، وينفي أن تكون بلاده تطور أسلحة للدمار الشامل، لكنه يؤكد أن للعراق شروطه قبل السماح للمفتشين بالعودة. وكندا تشير إلى أن المؤشرات الحالية لا توحي بأن واشنطن عازمة على مهاجمة العراق، بينما رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن أي قرار لم يتخذ حول شن الحرب بهدف إطاحة نظام الرئيس العراقي. إضافة إلى هذه المحاور، يتضمن الملف ثلاثة تقارير وافانا بها مراسلون في واشنطن وحيد حمدي وعمان حازم البيضين ولندن أحمد الركابي والكويت سعد المحمد الذي تحدث إلى محلل سياسي كويتي. جددت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش التزامها إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، على رغم إطلاقها إشارات إلى أنها صبورة ولا خطط لديها في الوقت الحاضر لمهاجمة العراق، وتجديدها على التشاور مع الحلفاء عند اتخاذ قرار الضربة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي تأكيده أن التاريخ يدعو الأمريكيين إلى العمل، مؤكدا أنه سيلجأ إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لديه بما فيها الوسائل الدبلوماسية والضغوط الدولية والخيارات العسكرية، موضحا أن إدارته ملزمة بالتشاور مع الكونغرس وبقية حلفاء الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي إجراء ضد صدام حسين. من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن صدام حسين استأنف محاولاته للحصول على الأسلحة النووية بعد أن عرقلت حرب عام 1991 جهوده في هذا الخصوص، مشددا على أن وجود صدام حسين مسلح بالأسلحة النووية ليس موضع ترحيب أي جهة لا في المنطقة ولا في العالم. تشيني الذي كان يتحدث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعرب عن شكوكه في أن تؤدي عودة المفتشين الدوليين إلى حل الأزمة العراقية، لأن صدام حسين خبير في النفي والإخفاء والتنصل عن تعهداته والتزاماته الدولية، على حد تعبير ديك تشيني. في غضون ذلك يعقد زعماء جماعات عراقية معارضة يزورون الولايات المتحدة في الوقت الحالي مؤتمرا صحفيا في واشنطن، وسط تأكيدات جديدة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن صدام حسين عاد إلى استئناف برامجه في ميدان أسلحة الدمار الشامل. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأمريكية وحيد حمدي.
أفاد تقرير لصحيفة الواشنطن تايمز أن قيادات الجيش الأمريكي قد توصلوا لإجماع فيما بينهم على خطة عسكرية لغزو العراق، ولكن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز ووزير الدفاع رامسفيلد عبر عن استيائهما من استمرار تسريب معلومات للصحف الأمريكية، واعتبر تحقيق صحيفة الواشنطن تايمز غير دقيق. أما نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني فخرج عن صمته وقال في خطاب في ولاية كاليفورنيا إن إدارة الرئيس جورج بوش لم تتخذ بعد أي قرار بخصوص الخيار العسكري، ولكنه أكد أن الإدارة الأمريكية لديها معلومات أن الرئيس صدام حسين استأنف إنتاج أسلحة الدمار الشامل. نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني:
إن صدام حسين يتحكم في 10% من احتياط النفط العالمي، ولقد وفر له هذا النفط ثروة طائلة. والحكمة السائدة بين المسؤولين الأمريكيين أنه إذا ترك الأمر لصدام حسين فإنه سيمتلك في المستقبل القريب أسلحة نووية، ولا أعتقد أن امتلاك صدام حسين للأسلحة النووية يعد فكرة مطمئنة للدول الجوار.
أما الرئيس جورج بوش فقال:
These are real threats and we owe it to our children to deal with these threats.
هذه مخاطر وتهديدات حقيقية، ومسؤوليتنا هي حماية مستقبل أطفالنا من هذه المخاطر. ولكنني أعدكم أيضا بأن أكون صبورا ومتأنيا، وبأن إدارتي ستتشاور مع الكونغرس، ومن الطبيعي أننا سنستمر في التشاور مع أصدقائنا وحلفائنا، وسأستمر في دراسة كل الخيارات والأدوات المتاحة أمامي مثل الضغوط الدبلوماسية والدولية، وربما نلجأ للوسائل العسكرية أيضا. ولكنني أريد أن أطمئن المواطنين الأمريكيين أنه إذا طرأت أي مخاطر جديدة فإننا سنتعامل معها.
وعندما سئل نائب الرئيس الأمريكي إذا كان قبول العراق لعودة المفتشين الدوليين سيعني إلغاء الخيار العسكري، أجاب:
Many of us I think are skeptical that simply returning inspectors will solve the problem.
كثير منا يشكك في أن عودة المفتشين الدوليين سوف يحل المشكلة، لأن نجاح عملهم سيتوقف على المناخ والشروط التي سيعملون فيها، وسيتوقف على ضمان حريتهم في الذهاب إلى أي مكان في أي وقت وبدون إنذار مسبق، وذلك بهدف إجراء عملية بحث حقيقية بدون أي عوائق. وكما تعلمون فقد كان لدى صدام حسين 4 سنوات كاملة لإخفاء ما يمكن من هذه الأسلحة للدمار الشامل، بالإضافة إلى أنه أصبح ماهرا جدا في عملية إخفاء الأسلحة وخداع المفتشين الدوليين.
أما الرئيس جورج بوش فترك الباب مفتوحا لإمكانية اللجوء للخيار العسكري.
لقد طلبت من الكونغرس الموافقة على أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ عهد الرئيس رونالد ريغان لسببين: الأول أنه عندما نقرر إرسال القوات الأمريكية في مهام خارجية فإننا يجب أن نوفر لأفرادها أعلى مستويات المرتبات وأفضل تدريب وأحسن المعدات العسكرية. أما السبب الثاني فإن ميزانية الدفاع ترسل إشارة واضحة لأصدقائنا وحلفائنا وللأعداء أننا جادون في تحقيق النصر.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد ذي صلة، نقلت فرانس بريس عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن مجموعة الخبراء التي تعرف بمشروع العراق المستقبلي بدأت أمس الأربعاء دورة جديدة من اجتماعاتها في واشنطن. وقالت الوكالة إن الاجتماعات الحالية ستركز على وضع خطط اقتصادية ومالية لاستنهاض العراق بعد إطاحة نظامه الحالي، هذا في الوقت الذي تدرس فيه مجموعات أخرى الأنظمة القانونية والدفاعية العراقية والشؤون النفطية والطاقة ومسائل أخرى. فرانس بريس قالت إن اجتماعات مشروع العراق المستقبلي لا علاقة لها بالاجتماعات التي سيعقدها زعماء 6 جماعات عراقية معارضة مع كبار المسؤولين الأمريكيين. على صعيد ذي صلة، يشارك الزعماء 6 الموجودون حاليا في واشنطن في جلسة استماع تعقدها لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوم، فيما بعد يعقدون اجتماعات أخرى مع كبار المسؤولين في الخارجية والدفاع الأمريكيتين، كما يلتقون غدا نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني في محادثات عبر جهاز تيليفيديو تنقلها أقمار اصطناعية. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي.
تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية إلى 6 من فصائل المعارضة العراقية، توجه اليوم إلى واشنطن وفد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق برئاسة عضو الشورى المركزية ورئيس المكتب الجهادي السيد عبد العزيز الحكيم، وعضوية الشيخ إبراهيم حمودي المستشار السياسي لرئيس المجلس، والدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى في بريطانيا والولايات المتحدة. وقد بات من المؤكد أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لن يشارك في محادثات واشنطن، حيث قرر تكليف عضو المكتب السياسي هوشيار زيباري برئاسة وفد الحزب إلى العاصمة الأمريكية، وسوف يشارك في المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، وعضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي، وأمين عام حركة الوفاق الوطني العراقي الدكتور أياد علاوي، إضافة إلى راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين. وقد ذكرت مصادر في وفد المعارضة العراقية أن اللقاء مع نائب الرئيس الأمريكي تشيني الذي يمضي إجازة في مزرعته في تكساس سيتم يوم السبت القادم عبر الأقمار الصناعية، كما يتوقع أن يلتقي المعارضون العراقيون يوم غد الجمعة مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين للبحث في جملة من القضايا من بينها الحالة الراهنة للمعارضة العراقية ودورها في عملية تغيير نظام الرئيس صدام حسين. ويوم غد أيضا ينتظر أن يشارك عدد من زعماء المعارضة في جلسة استماع تعقدها لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي. وتقول مصادر قريبة من المؤتمر الوطني العراقي والمجلس الأعلى، تقول إن القرار بإفادة السيد عبد العزيز الحكيم إلى واشنطن كان من نتائج اللقاء الذي عقد في طهران يوم الاثنين الماضي بين شقيقه رئيس المجلس السيد محمد باقر الحكيم وعضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور أحمد الشلبي. ويرى محللون في لندن أن مشاركة عبد العزيز الحكيم تعكس آمالا كبيرة من جانب المجلس الأعلى من النتائج التي ستتمخض عن اجتماع واشنطن، وهو رأي يبدو ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي متفقا معه إلى حد كبير.
في الحقيقة قرار المجلس بمشاركة وفد من المجلس في اجتماعات واشنطن برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم يعتبر نعم خطوة في يعني عملية اللقاءات والحوار مع الإدارة الأمريكية، لأنكم كما تعلمون الولايات المتحدة تنوي توجيه ضربة عسكرية للعراق ومحاولة إسقاط نظام صدام، وفي هذه الحالة فلا بد للمعارضة العراقية من حوار مع الإدارة الأمريكية معرفة النوايا ونحن سنبلغ الإدارة تحفظاتنا على الضربة العسكرية وعلى غزو العراق، حيث أن وجهة نظر المجلس على هي أن التغيير يأتي على يد المعارضة العراقية وعلى يد الشعب العراقي من داخل العراق، وأما دولة الولايات المتحدة فهو حماية الشعب العراقي ومن خلال قرارات الأمم المتحدة ومن خلال الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
طيب وماذا تتوقعون أن يتمخض عن اللقاء الذي سيتم عبر الأقمار الصناعية مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يوم السبت القادم؟
نحن نتوقع أن نسمع من نائب الرئيس ما هي نوايا أمريكا فيما يخص الأوضاع في العراق، فيما يخص نظام صدام، وفيما يخص مستقبل العراق، وسنبلغ المسؤولين جميعا أننا نريد إقامة نظام دستوري برلماني تعددي ديمقراطي في العراق يقوم على الحرية والعدالة والمساواة، وأيضا يمنح جميع الشعب العراقي جميع أبناء الشعب العراقي حقوقا متساوية، وأن يكون النظام قائما على الانتخابات المباشرة للشعب العراقي، ولا نريد استبدال دكتاتورية صدام بدكتاتورية جديدة. كما أشارت أيضا نرى أن عملية التغيير يجب أن تقوم بها قوى المعارضة الموجودة على الأرض وأبناء الشعب العراقي من خلال دعم المجتمع الدولي بحماية العراق وشعب العراق من خلال القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وقد حدثنا من مطار هيثرو في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا بكم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن عناصر من تنظيم القاعدة الذي يتزعمه الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن موجودون في العراق، ولكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كانت بغداد تدعم هذا الوجود. وأشار رامسفيلد في تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس إلى أن القاعدة وزعت أعضاءها بعد الغارات الأمريكية ضد أفغانستان في أنحاء مختلفة من المنطقة، مشيرا إلى اليمن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إضافة إلى العراق وإيران وأفغانستان وباكستان. من ناحية ثانية، تجنب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز القول ما إذا كان القادة العسكريون في الولايات المتحدة اتفقوا على خطة محددة لإطاحة نظام الرئيس العراقي، لكنه لفت إلى أن أي عملية عسكرية كبيرة ضد العراق ستسبقها مناقشات حيوية. وكالة رويترز قالت إن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يشعران بامتعاض شديد من التسريبات التي تنشرها الصحف حول خطط أمريكية رامية إلى احتلال العراق. يذكر أن آخر التسريبات في هذا الخصوص تمثل في نشر صحيفة واشنطن تايمز تقريرا عما أسمته باتفاق القادة العسكريين الأمريكيين على دعم خطة لإطاحة الرئيس العراقي. في سياق متصل، نسبت صحيفة التلغراف البريطانية إلى مصادر رفيعة المستوى في رئاسة الوزارة البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير أكد لكبار مساعديه أن الحرب ضد العراق ما زالت بعيدة. إلى ذلك أشار التلغراف إلى أن بلير أوضح لبعض مساعديه في جلسات خاصة عدم وجود قرار بضرب العراق في الوقت الحاضر. في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي على أن بلاده غير مستعدة للرضوخ أمام ضغوط الولايات المتحدة الخاصة بالسماح للمفتشين بالعودة إلى العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن صبري في مقابلة أجرتها معه إذاعة بي بي سي البريطانية أن العراق لديه شروط لإعادة المفتشين، منها رفع العقوبات واحترام سيادة العراق واستقلاله، نافيا في الوقت ذاته أن تكون بلاده تطور أسلحة للدمار الشامل، ومتهما رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس بالتجسس لصالح الولايات المتحدة ضد العراق. من جهة أخرى أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة أنها غير مستعدة للسماح باستخدام أراضيها في مهاجمة العراق، لكن الوزير السعودي أكد أن الرياض لا تمانع في استمرار مراقبة التزام العراق بقرارات الحظر الجوي من أراضيها. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الأمير سعود أن الرياض تعارض أي هجوم عسكري ضد العراق لأنها تعتقد أن لا حاجة لمثل هذا الهجوم، خاصة أن بغداد بدأت تتحرك نحو تطبيق قرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن أي تغيير للقيادة العراقية يجب أن يأتي من العراقيين أنفسهم، ونافيا أن تكون الرياض تقول شيئا في السر وتفعل شيئا آخر في العلن. إلى ذلك نفى الأمير السعودي علمه بوجود تغيير في التعاون العسكري السعودي الأمريكي أو طلب السعودية نقل معدات من مركز القيادة والسيطرة في أراضيها إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. مستمعين الأعزاء، نبقى في الشؤون العربية العراقية، حيث حمل رئيس الحزب الوطني الدستوري الأردني عبد الهادي المجالي حمل العراق مسؤولية التوترات الحالية، مؤكدا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزبه أن الجميع مع العراق، لكن المشكلة أن القيادة العراقية لا تسهم سوى في تعقيد الأوضاع ورفض الحلول المتاحة، على حد تعبير المجالي. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
حمل المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق حمل العراق مسؤولية الواقع المتردي الذي تواجهه الأمة العربية، وقال إنه ما كان للعراق أن يقدم للآخرين كل المبررات والأسباب لاستعدائه ليجد نفسه وكلنا معه من المحيط إلى الخليج أسرى حالة من الضياع والضعف والهوان، وبحيث أصبحنا كلنا الحالة الخطأ في الزمن الخطأ، وبتنا ننتظر هجوما عسكريا كبيرا على العراق لإزاحة نظامه. ودعا المجالي في كلمة افتتح بها مؤتمر الحزب الوطني الدستوري الذي يرأسه، دعا العراق لإحالة ملفه كاملا إلى الأمة لتقرر من خلال الجامعة العربية وبمسؤولية مشتركة صورة الحل المناسب والممكن للخروج من الأزمة، وقال إنه إذا ما كان العراق يريد من الأمة أن تكون معه فإن من البديهيات أن يحيل الأمر برمته إلى الأمة لتقرر ماذا يمكن أن يكون عليه الحال. من ناحية ثانية، فإن وزير الصناعة والتجارة الأردني تسلم من نظيره العراقي القائمة الأولى من أسماء الشركات الأردنية التي تم رفع الحظر عن صادراتها للسوق العراقي بعد أن تأكدت بغداد من عدم تعاملها مع السوق الإسرائيلي. وقال وزير الصناعة إن الحكومة العراقية ستتبع إجراءات جديدة قبل إدراج أي شركة على القوائم المحظورة، وذلك بالتحقيق مع تلك الشركات للتحقق من موضوعية ما نسب إليها من تعاملات مع السوق الإسرائيلية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في شأن عربي عراقي آخر، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن بلاده لن تكون مسرحا لانطلاق عمليات عسكرية أمريكية ضد العراق، هذا في الوقت الذي تسود الشارع الكويتي رغبة واضحة في إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد، الذي يتحدث إلى محلل سياسي كويتي حول تفسيره لظاهرة التناقض الحاصل بين تصريحات المسؤولين الحكوميين إزاء العراق ورغبة الشارع الكويتي.
اتسم الخطاب الكويتي تجاه الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق بالتحفظ المشوب بالحذر، فالمتتبع لتصريحات المسؤولين الكويتيين بشأن ما يتعلق بالعراق يلاحظ مدى الاعتدال الذي طرأ على لهجة الخطاب الرسمي ولو بصورة نسبية، ويرى المراقبون أن هذا الاعتدال لم يكن وليد اليوم، ولم يقل ردة فعل على الاعتدال في الخطاب العراقي نفسه، بل إنه يأتي منسجما ومتناغما مع الخطاب الرسمي الخليجي ككل بعد قمة بيروت كما يؤكد المراقبون. إلا أن هذا الاعتدال لم يمنع المسؤولين الكويتيين من تحميل النظام العراقي نتائج ما حدث وما سيحدث. الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية يقول في تصريح له قبل يومين إن الكويتيين لن يسمحوا بأن تكون أراضيهم مسرحا للعمليات ضد العراق، وإن الولايات المتحدة لم تطلب منا أي معلومات استخباراتية تجاه العراق أو أي مساعدات لوجستية لضرب النظام العراقي. إلا أنه أكد في الوقت نفسه إن الضربة الأمريكية لن تكون قبل 6 أشهر، وهذا ما لمسه من المسؤولين الأمريكيين على حد قوله، مما دعا المراقبين للقول إن الكويت ستكون معنية بهذه الضربة وستكون في قلب الأحداث حتى وإن اعتدلت لهجة خطابي. وإن كان الخطاب الرسمي الكويتي قد اتسم بالاتزان، فإن الخطاب الشعبي على النقيض من ذلك، وهذا ما يؤكده الكاتب الكويتي المعروف بجريدة الوطن الكويتية نهار المكراد، حيث يقول:
نتخذ موقف يتسم بالليونة، يتسم بعدم العدائية لصدام. طبعا احنا كشعب كويتي موقفنا مختلف تماما عن الموقف الرسمي، لان احنا الشعب الكويتي دخلنا فاق الشعب العراقي من صدام الوارهاب وفتك وإخاره، فبالتالي احنا عندنا مساحة من الحرية كشعب انه نعبر فيها بكل طلاقة، يعني بدون خوف او بدون حدود معينة. الحكومة لا، مرتبطة رسميا بقرارات مؤتمر بيروت، مرتبطة مدري ايش الى اخره، وبالتالي هذا شانها، يعني موضوع الدبلوماسية الكويتية شانها. يعني صحيح ان احنا ناخذ عليها كشعب كويتي، المفترض انه كلها موقف اكثر حزم واكثر ايضا وضوح في قضية اساسية، لانه الان موضوع مو موضوع الشعب الكويتي فقط ومعانا الشعب الكويتي، والان موضوع الشعب العراقي والمعاناة الدائمة اللي فعلا قاعد الشعب العراقي ضحية لصدق. الناس اللي قاعدين يتباكون الان على موضوع الضربة الأمريكية أو المحتملة أنها تجري بالنسبة للنظام الفتاني، حقيقة أنه هي كلام حق يراد به باطل. هم قاعدين كأنهم يبون ينفذون صدام حسين باسم العراق في الوقت اللي صدام حسين أحرق العراق والشعب العراقي. فهذه المنطلقات الأساسية اللي يختلف مع بقية العرب أو بقية اللي ما نشترك معهم في وجهة نظري.
فلا حديث هذه الأيام للكويتيين سوى عن الضربة الأمريكية للنظام العراقي، وكأنهم يتمنونها بل ويرون أنها قد تأخرت كثيرا، وهذا ما يراه المثقفون الكويتيون وما يبرزونه في كتاباتهم في الصحف، وهو ما يعكس ضمنيا رأي الشارع الكويتي. وإذا كان الكويتيون من مثقفين وكتاب ومواطنين عاديين يرون أن الولايات المتحدة قد تأخرت كثيرا في ضرب هذا النظام واجتثاثه من جذوره، فإنهم متأكدون من أن هذه الضربة قادمة لا محالة، وعندها سيرقص الشارع الكويتي طربا على ضرب هذا النظام وليس على ضرب العراق. فالنظام العراقي شيء، والشعب العراقي بالنسبة للكويتيين شيء آخر. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في محاور عراقية أخرى، أكد رئيس الوزراء الكندي جين كريتيان أن المؤشرات الحالية لا توحي بأن واشنطن عازمة على مهاجمة العراق بهدف إطاحة نظام حكمه. وكالة فرانس بريس نقلت عن كريتيان أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أوضح له أن الولايات المتحدة ستبلغ مسبقا كندا بأي هجوم في حال قرار واشنطن التحرك ضد العراق. على صعيد آخر، أفاد الوزير في وزارة الخارجية البريطانية مايك أوبرين الذي التقى الرئيس الليبي معمر القذافي في مدينة سيرات الليبية قبل أيام، أن القذافي على عكس الرئيس العراقي صدام حسين يقر بضرورة احترام وتنفيذ القوانين الدولية ويؤكد التزامه بهذه القوانين. يذكر أن أوبرين هو أول مسؤول بريطاني يلتقي القذافي منذ 22 عاما. في سياق آخر، نقلت وكالة رويترز عن البروفيسور الأمريكي صاموئيل هونتينغن صاحب كتاب صراع الحضارات أن الحرب من أجل احتلال العراق ستسبب في خلق تعقيدات جديدة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تصريح هونتينغن يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي ضغوطا كثيرة لثنيه عن مهاجمة العراق. في محور آخر، لفتت فرانس بريس إلى هبوط حاد في أسعار النفط بعد ازدياد حجم مخزونات زيت الوقود في الأسواق العالمية من جهة، وتراجع التهديدات الأمريكية ضد العراق من جهة ثانية. وفي هذا الإطار، أشارت الوكالة إلى أن تأكيد الرئيس الأمريكي أنه سيتشاور مع أصدقاء الولايات المتحدة عند قراره مهاجمة العراق عكس تأثيرا ملحوظا على انخفاض الأسعار في الأسواق النفطية العالمية. في تطور آخر، رفضت السلطات العراقية تسلم 4 حمولات من القمح الأسترالي بسبب كونها ملوثة، لكن وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى قرار عراقي قبل أسبوعين مفاده وقف التعامل التجاري مع أستراليا احتجاجا على دعم الحكومة الأسترالية للولايات المتحدة في تهديداتها ضد العراق. أخيرا، ألقى الرئيس العراقي خطابا صباح اليوم في الذكرى السنوية 14 لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية، شدد فيه على إخفاق أي هجوم تشنه الولايات المتحدة ضد الدول العربية والمسلمة، مؤكدا أن جميع من حاول المس بالعرب والمسلمين دفنوا مع أحلامهم المريضة من دون أن يحققوا أهدافهم، على حد تعبير صدام حسين. كذلك دعا الرئيس العراقي في خطابه الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتها حيال العراق والرد على أسئلته، خصوصا المتعلقة منها بمسألة العقوبات الدولية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلونا في الكويت وبيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ جولتنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت الراية القطرية:
شقيق الحكيم يترأس وفدا إلى واشنطن للمشاركة باجتماع المعارضة العراقية برعاية أمريكية.
واخترنا من الرياض السعودية:
أوروبا لا زالت صامدة أمام الدعوة الأمريكية للقيام بعمل عسكري ضد العراق.
وطالعتنا صحيفة الوطن السعودية:
روسيا ترفض استخدام القوة ضد العراق وألمانيا تحذر من فتح جبهة ثالثة.
بعد رفض الأمم المتحدة وواشنطن المبادرتين العراقيتين، الخيار العسكري ضد بغداد هو الوحيد المطروح في الإدارة الأمريكية.
خبير عسكري يحذر من حرب نووية إذا هاجم صدام إسرائيل بصواريخ جرثومية أو كيميائية.
وكتب صحيفة البيان الإماراتية:
الفيصل أبلغنا واشنطن سرا وعلنا برفضنا ضرب العراق.
ومن عمان وفانا حازم بيضي بهذه القراءة للصحف الأردنية:
في صحيفة الدستور يقول علي الصفدي إن المعارضين العراقيين بدأوا بالاقتتال على جلد الدب قبل صيده، فانقسموا على أنفسهم واستنكر بعضهم دكتاتورية البعض الآخر، وكل الأحداث تثبت تهافت المعارضة الخارجية وسقوطها في قبضة الآخرين. والمعارضة كما يقول الصفدي لا تكون مشروعة وفاعلة إلا إذا انطلقت من الداخل وضمن الأطر الديمقراطية السليمة. بينما يقول ياسر الزعاترة إن من أسباب الهجوم الإعلامي الأمريكي ضد السعودية رفض الرياض لاستخدام القواعد الأمريكية في السعودية، ورفضها أيضا للخطط الأمريكية حيال العراق، وكذلك زيارة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى طهران. وفي صحيفة العرب اليوم يسأل طاهر العدوان كيف تجرؤ فضائية الجزيرة على التهجم على مواقف الأردن حيال العراق، وتتناسى أن هذا البلد كان قد خرج لتوه من انهيار اقتصادي عام 89، لكنه لم يشتري مديونيته بمواقف في حرب الخليج الثانية، وبقي متمسكا بشعار الحل العربي ليدفع الثمن حصارا على العقبة وعبئا في استقبال مئات آلاف العائدين من الكويت. هذا بينما كانت قطر ولا تزال قاعدة عسكرية للأمريكيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، وفي لندن تابعت الصحف العربية الصادرة هناك تغطيتها للعديد من الشؤون العراقية، وأبرزت صحيفة الزمان
في شرع القوات الأمريكية قد تضطر إلى البقاء في العراق لعقود بعد إطاحة صدام.
معاريف، تدمير قاذفة صواريخ سكود الخطوة الأولى للهجوم الأمريكي على العراق.
واخترنا من صحيفة الشرق الأوسط
الطالباني لن ندعم بشكل أعمى ضربة أمريكية ضد العراق.
ونختم بعنوانين من صحيفة الحياة.
السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها في الهجوم على العراق.
برنامج الأمم المتحدة قلق من انخفاض الصادرات النفطية.
وقبل الانتقال إلى عرض عدد من المقالات، هذا علي الرماحي يقدم عرضا للشؤون العراقية في الصحف اللبنانية.
مجلة الأفكار اللبنانية كتبت تقول أن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات عسكرية ومدنية مكثفة لمواجهة أي طارئ يفرزه الهجوم الأمريكي العسكري على العراق، برغم أنها لا تملك أي معلومات أكيدة عن وجود قرار دولي بإتمام هذه الضربة، كما أن المسؤولين الكويتيين أكدوا مرارا أنهم ضد الضربة. وهذا يعني برأي المجلة أن الكويت لن تلعب دور باكستان والجنرال برويز مشرف في الحرب ضد العراق، رغم رواسب الجرح العراقي العميق من جراء غزوه للكويت في مثل هذا الشهر من عام 90. أما سوريا تقول الأفكار، وبرغم رواسب سياسية مع العراق من زمن الستينات والثمانينات، لن تكون لضرب العراق ممرا، بل هي ضد أي عمل عسكري ضد العراق مثل ما كانت عام 91 ضد العمل العسكري العراقي في الكويت. أما الجارة تركيا تختم الأفكار القول، أما الجارة تركيا فإن قرارها تمليه المصالح الاستراتيجية، وقد تلعب دور باكستان، فعندها ديون بمئات مليارات الدولارات، وعندها عجز في الموازنة، وخيوط اللعبة السياسية فيها يمتلكها الأمريكان. علي الرماحي، بيروت.
سيدتي سادتي، تحت عنوان الضربة التي يصعب تفاديها، نشرت الشرق الأوسط مقالا للباحث السعودي زهير الحارثي رأى فيه أنه مع ازدياد التكهنات بخطة عسكرية أمريكية لإزاحة صدام حسين عن الحكم، تكرس بغداد تعنتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونسف المحاولات الدولية لمنع وقوع الهجوم العسكري ضدها. وسأل الكاتب عن أسباب عدم تفويت العراق الفرصة على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وينفذ بقية قرارات مجلس الأمن وتعهداته التي أعلنها في قمة بيروت، لافتا إلى أن مماطلته على هذا الصعيد ألقت بظلال كثيفة من الشك على إعلانه الأخير بقبول عودة المفتشين الدوليين. وبعد نفيه مزاعم أن السعودية تؤيد في الخفاء إطاحة الرئيس العراقي، أشار إلى أن بلاده ترفض سياسة التدخل في شؤون أي بلد، مؤكدا أن مسألة الإطاحة بالرئيس صدام حسين هي شأن داخلي يخص العراقيين أنفسهم. غير أن ما يجب ذكره هنا والقول للحارثي أن الاعتراض السعودي أو العربي إجمالا لن يمنع حدوث الضربة، فأمريكا باستطاعتها استخدام سفنها الحربية في المياه الإقليمية كما فعلت في حرب أفغانستان، أو الاستفادة من الحدود التركية، ولن يكون باستطاعة أي دولة وقف هذه الضربة سوى دولة واحدة هي العراق، مقترحا أن يسمح بعودة المفتشين ويقدم ضمانات محددة لكيفية السيطرة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل حتى تعيش دول المنطقة وشعوبها في أمن واستقرار.
سيداتي وسادتي، ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب للشأن العراقي في الصحف المصرية.
وصلت صحف القاهرة صادرت اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأهرام كتب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائية مرسي عطلة مقالا بعنوان الخطر ليس على العراقي وحده. وبدأ مرسي عطلة مقاله بقوله ليس حبا في صدام حسين وليس رفضا لضرورات التغيير والتجديد في العالم العربي أن أقول إن غبة العرب من التهديدات الأمريكية الصريحة ضد العراق تنبع في الأساس من الغياب الكامل لمصداقية التعامل الأمريكي مع قضايا المنطقة بوجه عام ومع الصراع العربي بوجه خاص. وأضاف إن الانحياز الأمريكي السافر لدعم وحماية إسرائيل هو العنوان الوحيد الذي تطل عليه العيون وتسمعه الأذان في العالم العربي صباح مساء، وبدرجة تجاوزت في الآونة الأخيرة كل حدود اللياقة وتعكس إسقاطا صريحا للمشاعر العربية على حد تعبيره. ويقول مرسي عطلة مرة أخرى أؤكد أن هذا الرفض العربي ليس حبا في صدام حسين ولا استمساكا بنظام استبدادي مغامر، وإنما دوافع الرفض العربي عديدة وأهمها أنه ليس من حق أحد وفقا للقانون الدولي أن يمنح لنفسه حق تغيير واستبدال أنظمة الحكم، وأن التدخل العسكري الذي يشار إليه وبحجم وقوة العمليات اللازمة لاحتلال بغداد سيؤدي إلى كارثة إنسانية مروعة داخل العراق. وأضاف أن أكبر استفزاز للمشاعر العربية تمثل في تأكيد واشنطن بأن أعلان بغداد عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة عودة مفتشين دوليين لن يثنيها عن مواصلة خططها لضرب العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الشرق الأوسط نشرت لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مقالا لخدمة لوس أنجلوس تايمز جاء تحت عنوان العراق أهم تحديات بوش. أعرب في بدايته عن اعتقاده أن الحكومة الأمريكية تواجه عشية ذكرى هجمات أيلول أشد قرارات السياسة الخارجية التي تواجهها إدارة بوش أهمية. وفي الوقت نفسه يتمثل موقف الإدارة الأمريكية الرسمي في أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن اللجوء إلى القوة. ورأى كيسنجر أن ما تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه يعد ثورة على المألوف، فتغيير النظام كهدف للتدخل العسكري يعرض النظام الدولي بحسب الوزير الأمريكي الأسبق لتحديات، كما أن القرار المتعلق بالضربة الأولى المبررة يبدو متعارضا مع القانون الدولي الحديث الذي يحصر استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة التهديدات الحقيقية وليس المحتملة. ومن أجل الخروج من هذه الورطة كما يعتقد الوزير الأسبق تحتاج الإدارة الأمريكية لوضع خطة شاملة متعلقة بما يتوجب عليها القيام به، إضافة إلى سياسة محددة يمكن لبقية العالم أن يتبعها. وفي جانب آخر من مقالها أشار الكاتب إلى أنه إذا ما تسنى لبعض الجماعات الإرهابية امتلاك أسلحة الدمار الشامل فإنه قد يؤدي إلى كارثة قد لا تتسنى معالجة آثارها، وذلك التهديد يعد مركبا إذا ما كانت عملية إنتاج هذه الأسلحة تتم في إطار انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة ومن قبل حاكم مستبد سعى لضم إحدى الدول المجاورة له وهاجم أخرى. ويمكن القول إن هذه القضية يمكن كسبها لأن صدام حسين طرد مفتشي الأمم المتحدة الذين تم تكليفهم في إطار تسوية لحرب الخليج، كما أنه استخدم هذه الأسلحة ضد مواطني بلده وضد خصومه الأجانب. ويعتقد كيسنجر أن التدخل في العراق يجب أن يفهم في سياق كونه جزءا من عملية متسلسلة ومتصلة تعتمد على استراتيجية محددة ترتبط بما يتمخض عن هذه العملية بالنتائج، وأن المسؤولية الخاصة للولايات المتحدة بصفتها أقوى دولة في العالم تتركز في العمل باتجاه إيجاد نظام عالمي يعتمد على ما هو أكثر من مجرد القوة العسكرية ويحاول جاهدا ترجمة القوة إلى تعاون. لهذا السبب والقول للوزير الأمريكي الأسبق فإن هدف تغيير النظام العراقي يجب أن يفهم في إطار كونه يأتي ضمن السياسة الأمريكية الرامية إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية حسب ما طلبت منظمة الأمم المتحدة. أما حالة التدخل العسكري فستأتي بعد ذلك في سياق البحث عن نهج مشترك. وفي ختام مقاله أشار كيسنجر إلى أن السياسة المتعلقة بالعراق سيتم الحكم عليها من خلال أسلوبها السياسي الذي سيعقب العمليات العسكرية، وسيختبر التدخل العسكري قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على وحدة وسيادة أرض بلد له دور مهم في تحقيق التوازن في منطقة الخليج. ولا بد أن الحل الفيدرالي الذي يضمن للشيعة والسنة والأكراد أن يعيشوا معا بدون وجود هيمنة من أي طرف على الآخر هو الأكثر ملائمة، وكل ذلك يجب أن يجري ضمن سياق وجود حكومة مركزية تضم كل الأطراف وتستطيع مقاومة الضغوط من بقايا النظام السابق أو من البلدان الجارة التي قد تهدف إلى زعزعة النظام الجديد.
صحيفة الزمان اللندنية نشرت لخالد الخير وهو كاتب يقيم في بريطانيا مقالا رأى فيه أن حرب واشنطن ضد بغداد يمكن أن تصبح ورقة أنقرة لتسوية مشكلاتها، وقال إن جميع السيناريوهات المحتملة للحرب تلقي ثقلا أساسيا وجوهريا على تركيا التي تعرف جيدا أن معادلة التوازن في هذه القضية ليست سهلة. وأشار المقال إلى أن أحد أهم المشاغل التي تقلق الأوساط السياسية التركية تكمن في حالة شمال العراق وهامش الحرية الذي يتمتع به أكراد العراق في ظل المظلة الجوية الأمريكية في تلك المنطقة، الأمر الذي أثار احتمالات انفصال شمال العراق وقيام دولة كردية أو فدرالية كردية مرتبطة بالعراق على نحو أو آخر. وهذه الحالة تثير مخاوف القيادات العسكرية التركية من إمكانية إذكاء التيارات الانفصالية بين أكراد تركيا في جنوب البلاد. وفي الوقت الذي تثير أنقرة مخاوفها تعتقد أن استيضاح الموقف الأمريكي النهائي من هذه المسألة يمكن أن يساعدها في تحديد توجهاتها ومطالبها في حالة قيام الحرب الأمريكية ضد العراق. فمتى ما رعت واشنطن المشاغل التركية الرافضة لأي نوع من أنواع الاستقلالية الكردية في شمال العراق فلا بد أن ذاك من تحديد قائمة المطالب التركية، لأن واشنطن لن تستطيع بحسب الكاتب أن تتجاوز المطالب التركية إذا أرادت الوصول إلى النتائج التي تتوخاها في بغداد. ورأى الخير أن مطالب تركيا تتحدد بدور محوري في تحديد ملامح الشرق الأوسط ومشاركة تركية فاعلة في رسم واقع العراق بعد سقوط النظام القائم وإعادة تسليح جيشها وإلغاء ديونها العسكرية ومنح مالية أمريكية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد التركي وضمان قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحل المشكلة القبرصية وفقا لرغبات أنقرة ووضع خاص لتركمان العراق على غرار الوضع الذي يمكن أن يحصل عليه أكراد العراق.
الكاتب الكردي فلك الدين كاكائي نشر مقالا في صحيفة الزمان عرض فيه لواقع المنطقة الكردية في شمال العراق، ورأى أن السبب الأصلي لإحساس الشعب الكردي بغبن تاريخي لا يعود فقط لحرمانه من الازدهار الثقافي الطبيعي، بل أيضا لإهمال كردستان اقتصاديا واجتماعيا والتمييز في المشاريع الإنمائية والخدمات. ففي إحصاء لعام 73 و900 و1000 مثلا بلغت نسبة المشاريع الصناعية المقامة في كردستان حوالي 2% فقط من مجموع المشاريع في عموم العراق، مع فارق آخر وهو أن المشاريع هنا كانت صناعة خفيفة بينما أقيمت مشاريع صناعية ثقيلة في باقي مناطق العراق وبعضها بمواد أولية من كردستان. ولفت إلى أن التنمية في هذه المنطقة متوقفة منذ ذلك الحين. ومما زاد الوضع الاقتصادي سوءا ما جرى بعد عام 75 و900 و1000 من تدمير لآلاف القرى وعشرات القصبات وتخريب ما تبقى من البنية التحتية لاقتصاد الإقليم وتخريب اقتصاد الزراعة وتربية المواشي والسياحة. وبعد عرضه للتطورات التي شهدها الإقليم في ظل السلطة الكردية رأى كاكائي أن أمام إقليم كردستان طريقين كي يضع قدمه على أرضية أصلب للتطور والنماء، وهما إما الاستقلال الكامل وإقامة دولة كردية مستقلة أو الإسراع في تغيير وتحول الوضع الداخلي للعراق وإعادة اندماج الإقليم مع مجموع العراق في اتحاد فيدرالي تتحقق فيه الأهداف الأساسية لخلاص الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية وزوال الحصار والتقدم بإعادة الإعمار والتنمية.